بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام الحج، وقد كان حديثنا فيما تقدم في الفرع التالي، وهو ما إذا تلفت النفقة قبل إتمام الحج فما هو الحكم حينئذ؟ فهل أن المورد من الموارد التي يبنى على عدم إجزاء الحج عن حجة الإسلام، أم أن المورد من الموارد التي يبنى فيها على الإجزاء عن حجة الإسلام؟ قلنا بأنه وقع الخلاف بين أصحابنا في ذلك، فلو تلفت النفقة بعد إتمام الأعمال وقبل العودة إلى الوطن اختلفوا على قولين. القول الأول كان عبارة عن البناء على أن تلف النفقة بعد تمام الأعمال وقبل العودة إلى الحج يكشف بعد تمام الأعمال وقبل العودة إلى الوطن يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة منذ البداية، وقد قلنا بأن هذا القول اختاره صاحب الجواهر رحمه الله. القول الثاني أن يلتزم بأن تلف النفقة لا يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من البداية، وذلك لأن المطلوب هو الإتيان بأعمال الحج عن استطاعة، المفروض تحقق ذلك، ولا يعتبر في الاستطاعة مؤونة العود، وإنما اعتبرنا مؤونة العود من باب نفي العسر والحرج. وأدلة قاعدة نفي العسر والحرج أو قاعدة نفي الحسر والحرج قاعدة امتنانية، فلا تكون مسألتنا من صغرياتها، لأن الحكم بفساد الحج في هذا الفرض خلاف الامتنان. وقد اختار هذا الوجه سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، واختاره المصنف حفظه الله. وقفنا في النهاية عند المتسكع بناء على ما ذكرنا من الالتزام بأن من سرقت نفقته في الحج يبنى على أن حجه حج صحيح، فحينئذ ماذا تقولون بالنسبة للمتسكع؟ يعني من خرج من بلده قاصدا الحج وهو لا يملك النفقة وتسنى له أن يؤدي الأعمال هناك باستطاعة، ولا يملك الآن ما يوجب عوده إلى بلده، هل يبنى على صحة حجة؟ يقول المصنف: من خرج مفتقدا النفقة وهو الذي نسميه المتسكع، وأدى الأعمال من دون مشقة أو ضرر أو عسر عليه، وبعد ذلك أراد العود، لو كنا ومقتضى القاعدة لبنينا على صحة حجه وإجزائه عن حجة الإسلام، لكن التسالم الموجود بين الفقهاء على عدم إجزاء الحج هو الذي يمنعنا من الالتزام بإجزاء حجه عن حجة الإسلام. لماذا؟ يقول المصنف: لأن بإمكاننا أن نناقش الأدلة الدالة أو بإمكاننا أن نناقش الأدلة الدالة على عدم الإجزاء. لماذا؟ يقول: لأن المستفاد من الأدلة أن الحج الواجب مرة في العمر والمسمى بحج الإسلام والذي جعلت الاستطاعة شرطا من شرائط وجوبه إنما هو شرط من شرائط وجوب الحج، وليست الاستطاعة شرطا من شرائط وقوع الحاج. يعني قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ينظر إلى أن الوجوب ثابت، أما أن الوجوب لا يستقر إلا على المستطيع، ولا يدل أو يدل على أن من حج من دون استطاعة فحجه باطلا، لا يدل على ذلك. ولذا يقول: لولا التسالم الموجود بين الأصحاب لقلنا بأن حج المتسكع حج صحيح. طبعا فيما أفاده المصنف مجال واسع للمناقشة، نتركه لمستوى أعلى. الفرع الأول من الفروع التي ينبغي الحديث عنها في بحثنا هذا اليوم هو التالي. قال المصنف بأن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة من مكانه وليست الاستطاعة من بلده. يعني متى ما توفرت للإنسان الاستطاعة فمن المكان الذي هو فيه يكون مستطيعا. بعبارة أوضح، لو كان الإنسان في بلدنا القطيف واحتاج إلى الحج، أو إذا أراد أن يحج يحتاج إلى مبلغ قدره 10,000 ريال حتى يتسنى له الحج لينطبق عليه عنوان المستطيع. لو كان الإنسان في المدينة المنورة على مشرفها وآله أفضل التحيات وأزكى الصلوات يحتاج إلى مبلغ 4,000 ريال لكي ينطبق عليه عنوان المستطيع للحج عليه. لو توفر مبلغ 4,000 ريال لقطيفي موجود في المدينة المنورة هل ينطبق عليه عنوان الاستطاعة أم لا؟ إن قلنا بأن الاستطاعة شرط من بلد المكلف لا ينطبق عليه عنوان الاستطاعة، لأنه مستطيع في المدينة وليس مستطيعا في بلده. أما إذا قلنا بأن الاستطاعة المعتبرة استطاعة من مكان وجوده وليس من بلده، فبالتالي يعتبر المذكور مستطيعا لتوفر نفقة الحج بالنسبة إليه كاملة. الآن أي القولين هو الصحيح؟ هل المعتبر الاستطاعة من بلده، أم المعتبر الاستطاعة من المكان الذي يكون فيه؟ يقول المصنف الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج والمعدودة شرطا من شرائط الوجوب هي الاستطاعة من مكانه لا الاستطاعة من بلده. ولذا لو ذهب المكلف مثلا إلى المدينة المنورة للتجارة وحصل له هناك ما يمكن أن يحج به من زاد وراحلة أو حصل له ثمنهما، وجب عليه الحج حتى لو لم يكن مستطيعا الحج من بلده. ما هو الوجه في ذلك؟ أقول الوجه في ذلك هو أن موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة، وهي غير مقيدة بحصولها في بلد دون آخر، إذ مقتضى إطلاق الآية الشريفة وجوب الحج متى حصلت الاستطاعة، سواء تحققت الاستطاعة له في بلده أم تحققت الاستطاعة له في بلد آخر. وحيث أنها متحققة في المقام نلتزم بوجوب الحج عليه حينئذ. الفرع الثاني، هل يجب على المكلف أن يعمد إلى تحصيل الاستطاعة أم لا يجب على المكلف ذلك؟ أقول لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب وغيره، وذلك لأن الاستطاعة مقدمة وجوب، وقد قرأنا في الأصول أن مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها لأنها مأخوذة على نحو مفروض الوجود، وكل ما كان من هذا القبيل لا يجب تحصيله. إن قلت إذا كان المكلف قادرا على الاكتساب بسهولة بحيث يمكنه الذهاب إلى مكة المشرفة بأجرته مثلا كالطباخ الملتحق بالحجيج، فإنه يصدق عليه عرفا عنوان المستطيع فيجب عليه الحج لأنه مستطيع بالقوة وإن لم يكن مستطيعا بالفعل. قلت إن هذا وإن كان صحيحا لكن لا دليل عليه، لأن المستفاد من أدلة اعتبار الزاد والراحلة هو اعتبار الزاد والراحلة الفعليين، لا مجرد القدرة على ذلك، يعني أن يكونا موجودين فعلا لا يكونا موجودين بالقوة. الفرع الثالث أفاد المصنف أطال الله بقى التالي: لو أن شخصا قدمت له هدية غير مقيدة بالحج، بحيث لو قبل هذه الهدية كان مستطيعا مالكا لنفقة الحج، فهل يجب عليه القبول أم لا يجب عليه القبول؟ ذكر المصنف بأنه لا يجب عليه قبول الهبة والهدية غير المقيدة بالحج. أقول ما أفاده المصنف والمشهور والوجه في ذلك أن قبول الهبة نوع من الاكتساب، وقد عرفنا في الفرع السابق عدم وجوب الاكتساب، لأن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين: الأول الملك، والثاني البذل، وهما غير متحققين في مفروض المسألة، فلا تكون الاستطاعة متحققة بمجرد الهبة، بل إن تحققها موقوف على القبول الذي يحقق الاستطاعة، والحال أن القبول غير واجب لأنه اكتساب، وقد عرفنا أن الاكتساب غير واجب. نعم، لو أعطي هبة على أن يحج بهذا المال فمقتضى أن الاستطاعة مقدمة وجوب يستلزم عدم وجوب القبول كالفرع السابق. لماذا؟ لأن قبوله الهبة نوع اكتساب كما عرفت. إلا أننا نرفع اليد عن هذا عن ذلك، وهو عدم وجوب القبول، لإطلاق أخبار عرض الحج الشاملة لمثل المقام، مثلا صحيحة محمد بن مسلم: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن عرض عليه الحج فاستحيا، قال: هو ممن يستطيع الحاج، يعني يجب عليه أن يقبل فلا يستحي، ولما يستحي؟ ولو على حمار أجدع أبتار. إذن يتضح مما ذكرنا انطباق عنوان المستطيع بوجدان الزاد والراحلة على من بذل له ذلك، لأن البذل محقق لعنوان الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج، فيجب على المبذول له القبول بمجرد العرض لتحقق الاستطاعة التي توجب توجه التكليف له بالحج. أقرأ هذا المقدار اللي قررته ثم أواصل التقرير. 410: هذا ومسألة عدم إجزاء حج المتسكع، السطر الرابع من الأسفل. حدوثا، يعني الذي كان منذ البداية لا يمتلك نفقة الحج، أو بقاء، يعني كان ممتلكا ثم أصبح لا يمتلك، عن حج الإسلام أمر متسالم عليه بين الفقهاء، ولولا التسالم المذكور بينهم أمكن المناقشة، فيقال بإجزاء الحج في بعض الصور، باعتبار أن المستفاد من الأدلة أن الحج الواجب هو مرة واحدة تسمى بحجة الإسلام، والاستطاعة شرط لوجوبها لا لوقوعها حج الإسلام. فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، ناظر الى اثبات الوجوب وانه لا يستقر الا على المستطيع، ولا يدل على ان من حج بدون استطاعة ثم استطاع يتوجه اليه الوجوب من جديد، انتهى. واما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد فلعدم الدليل على شرطية كون شرطية الاستطاعة من البلد على ذلك، فإذا تحققت الاستطاعة من مكان آخر أمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة لصدق الاستطاعة، ومثلنا بالمدينة المنورة. وعليه فلو وصل شخص بشكل وآخر إلى مكة من دون استطاعة وقبل أن يحرم لعمرة التمتع أهدى له شخص كامل النفقات من الميقات حتى العودة إلى وطنه، كفاه ذلك في تحقق عنوان الاستطاعة، فيجب عليه الحج حينئذ. وأما أن تحصيل الاستطاعة غير لازم فلأن مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها، كما قرأنا ذلك في الأصول وبينا الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية، أو مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود، فليراجع ما قرأناه في الأصول. وإذا قيل مع القدرة على الاكتساب، خصوصا إذا كان الاكتساب بسهولة اللي أشرت إليه قبل قليل بعنوان إن قلت قلت، وضربت مثالا بالطباخ الذي يذهب في خدمة الحجيج، تصدق الاستطاعة للحج عرفا، ومن ثم يكون إطلاق الآية الكريمة شاملا. قلنا بأن ظاهر صحيحته شامل متقدمة اللي قدمناها في صفحة رقم 407 في الفرع رقم 6 المفسرة للاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة، وجدانهما الفعلي لا وجدانهما بالقوة ولو بثمنهما، لا مجرد القدرة على ذلك حتى يقال بالوجدان بالقوة. وأما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج، يعني جاء شخص فوهب هذا الشخص مالا لكن لم يقيد هذا المال الموهوب بأن يذهب به إلى الحج، يمكن أن يصرفه في الزواج، في شراء دار، في إعمار دار، ما قيده. فالمناسب وإن كان عدم لزوم قبولها لما سبق نفسه من أن قبولها يستلزم الكسب، وقد عرفنا أن الاكتساب غير واجب لأن الاكتساب مقدمة وجوبية، والمقدمة الوجوبية لا يجب على المكلف تحصيلها، إلا أننا نرفع اليد عن هذا المطلب الأصولي وهو مقتضى القاعدة بسبب وجود الدليل الاجتهادي المحرز وهو الرواية، إلا أن روايات متعددة دلت على أن من عرض عليه الحج يجب عليه أن يقبل. ففي صحيحة محمد بن مسلم قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن عرض عليه الحج فاستحيا، قال هو ممن يستطيع، يعني وجب عليه الحج ولما يستحي، يجب عليه الحج ولو كان على حمار أجدع أبتار، ومن وهب له بشرط الحج يصدق عليه عرض عليه الحج فيكون الوجوب منجزا في شأنه. يعني ده فرع ثاني، إذا كانت الهبة مطلقان تستلزم القبول وفقا لصحيحة محمد بن مسلم، فما بالك لو كانت الهبة مقيدة بالذهاب إلى الحج من باب أولى. ومن ذلك يتضح الحال في من بذل له ودعي إليه، فإن الوجوب يستقر عليه لصدق عرض الحج عليه، فيجب عليه الذهاب حينئذ. الفرع الآخر، أقول لا فرق بين أن يكون العرض والبذل على نحو التمليك او على نحو الاباحة. تارة ابذل لشخص مالا فاملكه ذلك المال يتصرف فيه كيفما شاء، وتارة اخرى لا ابذل لهذا الشخص المال وانما ابيح له ان ينتفع منه ويتصرف فيه لكن ليس ملكا له. زين، الان هل يفرق في البذل للحاج بين كون الباذل ملك المبذول اليه المال وبين كونه اباح له التصرف فيه ام لا فرق في ذلك؟ يقول المصنف لا فرق بين ان يكون العرض والبذل للمكلف على نحو التمليك او الاباحة، وذلك لان المطلوب عندنا تحقق عنوان الاستطاعة، وقد تحققت الاستطاعة بمجرد صدق عرض الحج عليه التي جعلت شرطان الاستطاعة للوجوب في الآية المباركة. العلامة الحلي قدس الله نفسه الطاهرة خالف في المقام، فاشترط في كتابه التذكرة أن يكون البذل تمليكيا ولا يكفي في البذل الإباحة لعدم تحقق الاستطاعة بذلك، لكن لم نعرف دليلا ولا مدركا واضحا يصح الاستناد اليه في كلام العلامة، ولذا مع عدم وضوح الدليل لا مجال للقبول بما ذكر. ان قلت لا يمكن الاكتفاء بالإباحة في تحقق الاستطاعة، لماذا؟ لان بعض الروايات التي فسرت الاستطاعة الواردة في الآية المباركة دلت على اعتبار الملكية في تحقق الاستطاعة. لاحظ قوله عليه السلام له زاد وراحلة، له اللام تفيد الملك يعني يملك زادا وراحلة، له ما يحج به، اللام في كلمة له تفيد ملك فيثبت اعتبار الملكية، حيث أن اللام ظاهرة في الملكية فتكون مقيدة لما دل على كفاية مجرد التمكن من الزاد والراحلة، فلا يكفي مجرد الإباحة بل لا بد من التمليك. ماذا تقولون في هكذا إشكال؟ نجيب عن ذلك فنقول إن اللام ليست ظاهرة في الملك، لأن اللام تستعمل كثيرا في مطلق الاختصاص، ويشهد على ذلك موارد عديدة مثل قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. لله، هل هذا للملك اختصاص؟ فقوله له زاد وراحلة يختص بزاد وراحلة، له ما يحج به يختص بما يحج به، فتصدق الاستطاعة بالإباحة. هكذا يجاب. يلاحظ على هذا التقريب بأن حرف اللام ظاهر في الملكية، استعماله في غير الملكية يحتاج إلى قرينة، فالإشكال لا زال محكما، وبالتالي يمكن تقوية ما قاله العلامة الحلي. اللهم إلا أن يقال أو لا يقال كما عن بعض الأساطين السيد الحكيم في المستمسك بأن مقتضى الالتزام، إشكال من السيد الحكيم بأن مقتضى الالتزام بالإباحة المالكية لتحقق الاستطاعة هو الاكتفاء بالإباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامة أيضا فيثبت المدعى. قلت ما أفاده السيد الحكيم بعيد لعدم اجتزاء أحد من الأصحاب بالإباحة العام بالإباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامة في تحقق الاستطاعة. فلم يحكم أحد منهم بوجوب الاستياد والاحتطاب واستخراج المعادن وغير ذلك، مع أنها أمور ممكنة للمكلف. النتيجة التي نصل لها أنه يثبت عدم كفاية الإباحة المالكية ولا بد من الملكية للبذل، وإلا فلا. إذن النتيجة أيضا في جوابنا على السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة بأن المعيار في تحقق الاستطاعة وصدق السلطنة والاستيلاء هو العرف، فلو أباح له المالك التصرف بالزاد والراحلة العرف يراه متمكنا من التصرف بهما، يرى صدق عنوان المستطيع عليه. أقول لا، العرف لا يراه مستطيعا بالإباحة الشرعية، لأنها لا تعني إلا جواز الاصطياد والاحتطاب واستخراج المعادن وما شابه، فلا ينطبق عليه عنوان المستطيع بمجرد ذلك. وبالجملة الفارق بين الإباحة المالكية والإباحة الشرعية هو العرف بالبيان الذي قد ذكرنا. أقرأ هذا الفارق. وأما كفاية الإباحة فلصدق الاستطاعة المأخوذة في الآية الكريمة معها ودعوى. هذا الإشكال الأول، إن قلت إنه لا مجال للتمسك بهذا بعد تفسير الاستطاعة في صحيحتها هشام المتقدمة بمن له زاد وراحلة، واللام تستعمل في الملكية فيظهر أو يستفاد اعتبار الملكية. جواب، بأن ظاهر اللام الاختصاص دون الملك، وذلك صادق مع الإباحة. وقد أشكلنا على هذا الكلام بأن اللام مستعملة في الملك، استعمالها في غير الملك يحتاج إلى قرينة، فما لم يكن في البين قرينة دالة على ذلك فالأصل فيها أنها تفيد الملك، فالإشكال في محله. ودعوى، ده الآن كلام السيد الحكيم، أن الإباحة المالكية إذا كانت كافية فيلزم كفاية الإباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامة أيضا، وهو بعيد. كلام السيد الحكيم يقول هذا بعيد، هذه الدعوة مدفوعة بأننا نلتزم تحقق الاستطاعة بعد الاستيلاء لصدق عنوان له زاد وراحلة، بخلافه قبل ذلك فإنه لا يصدق، وقد بينت ذلك. يقع الكلام، إذا كان المكلف يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج، لكنه يحتاج إلى ذلك المال إلى زواج مثلا أو شراء دار لسكنى أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فهل أن احتياجه للمال لغير صرفه في الحج ينفي عنه عنوان الاستطاعة أو لا؟ الصحيح أن مجرد الحاجة إلى المال لصرفه فيما يحتاج إليه لا يعد مانعان من صدق عنوان المستطيع عليه، وبالتالي يجب عليه الحاج ولا يجوز له عدم الذهاب. نعم، لو كان عدم الزواج أو عدم شراء دار السكنى يوقعه في الحرج الشديد فلا يجب عليه الحج حينئذ، لأن قاعدتان في الحرج تكون حاكمة على ما دل على وجوب الحج حكومة تضييق، ومما ذكرنا يتضح الحال في الفروع التي ذكرها المصنف، كالمرأة التي يمكنها الحج بمهرها لعدم الحج عليها في ذلك، او بهدايا الزوج، او لبيعها بعض حليها التي استغنت عنه لكبار. القاعدة التي نستند لها في كل ذلك أن كل من كان جامعا لشرائط التكليف وكان عنده مال لا يحتاج إليه في أمور معاشه وغيرها وكان المال كافيا لأداء مناسك الحج فإنه يكون مستطيعا، يجب عليه أداء فريضة الحج. ومثل ذلك من كانت له دار واسعة لا يحتاجها يمكنه الاستغناء عنها بتبديلها او ببعض او ببيع بعضها دون حرج. وكذلك من كان له دين في ذمة الناس وقد حل اوان دفعه وسداده وجب عليه تحصيله ليحج به ما دام لم يكن في ذلك ادنى حرج عليه. وكذلك ايضا لو اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على الوفاء بعد ذلك فانه يجب عليه الحج وهكذا. الوجه في جميع ذلك ان اصل الاقتراض لاداء مناسك الحج وان لم يكن واجبا لما تقدم من ان تحصيل الاستطاعة غير واجب، الا انه لما اقترض ما يفي بمصارف الحج فقد حقق موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة، لانه بعد حصول المال ولو بالاقتراض يصدق عليه انه مستطيع فيجب عليه الحج حينئذ. واما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار ونحو ذلك فلصدق الاستطاعة المفسرة في صحيحة هشام السابقة بالزاد والراحلة، نعم مع الحرج والمشقة الشديدين لا يثبت الوجوب. لماذا؟ لأن قاعدة نفي الحرج تكون حاكمة على الأدلة الأولية الدالة على التكاليف والتي منها دليل وجوب الحج المستطيع، فتضيق دائرة الوجوب فتخصه بمن كان متمكنا من الحج دون وجود مشقة أو عسر نتيجة ترك واجب آخر. ومن ذلك يتضح الحال في بقية الفروع التي ذكرها المصنف، إذا تبغوا تلاحظوها صفحة 404 السطر رقم 6 رقم 4 ومن كان بحاجة إلى دار، وهكذا المرأة التي يمكنها الحج دفر، وهكذا من كانت له دار واسعة هذا فرع ثاني، ومن عليه دين في ذمة الناس هذا فرع ثالث، بل قد يقال بأن من استقرض هذا فرع رابع. هذه إشارة إلى الفروع. ومن ذلك يتضح الحال في بقية الفروع بما في ذلك حالة القرض، فإن القرض وإن لم يكن لازما لكونه نحوا من التكسب غير اللازم لما عرفنا فيما تقدم من أن التكسب مقدمة وجوب ومقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها، إلا أنه بعدما اقترض فصار في يده المال بعد تحقق القرض بمقدار نفقات الحج يكون المكلف مالكا للنفقات فيستقر عليه الوجوب، إلا مع الحرج في الوفاء بالدين فعندها يجب عليه الوفاء بالدين ولا يجب عليه الذهاب إلى الحج. يقع الكلام في التالي: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج فيجوز له التصرف فيه قبل أن يتنجز الوجوب عليه، أما بعد تنجز الوجوب عليه فهل يجوز له التصرف فيه أم لا يجوز؟ وقع الخلاف بين أصحابنا في مبدأ هذا الوجوب الذي متى تحققت فيه الاستطاعة لم يجوز له تفويتها على أقوال ثلاثة: الأول، الثاني، الثالث من هذه الأقوال، وهي التي ذكرت في المقام أحيل وبيان أي هذه الأقوال هو القول الصحيح، أحيل كل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.